بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان البحث حول صحة وجريان التقليد في مبادئ الاستنباط وعدمه بما يلحق ذلك من مسائل، وذكرنا حتى الآن 6 أدلة يمكن أن تقام أو قد أقيمت بالفعل على أنه لا يجري ولا يصح التقليد في مبادئ الاستنباط. وأما مبحث اليوم فهو الدليل 7 فصاعدا. الدليل 7 الذي يجري في بعضها طبعا، وهو الإجماع المدعى في خصوص أصول الفقه، حيث أن صاحب العروة في رسالته في التعادل والترجيح هنالك ادعى الإجماع على عدم جريان التقليد في أصول الفقه. شخص يقلد غيره في حجية خبر الواحد خبر الثقة ثم يستنبط، لا يجري التقليد في ذلك. هذا هو الوجه 7 مدعى صاحب العروة من الإجماع. أما الوجه 8 فهو أن التقليد في مبادئ الاستنباط، وهذا وجه عام، من مصادق الظن، وأن الظن لا يغني من الحق شيئا، ولم يقم دليل بخصوصه أو دليل خاص على حجية رأي الفقيه في مبادئ الاستنباط. الدليل قام على حجية رأي الفقيه في فروع الدين، أي في الفقه، أي في الأحكام، أي في الأحكام الفرعية، لكن لم يقم الدليل على حجية رأي الفقيه في علم الرجال أو علم المنطق أو الدراية والكلام أو النحو والصرف والبلاغة أو التاريخ أو غير ذلك مما سبق من المبادئ. إذن الدليل 8 يتكون من صغرى وكبرى. الصغرى هي أن التقليد لا يورث إلا الظن بطبعه، إذا أورث نادرا القاطع فالقاطع حجيته على المشهور بين المتأخرين، حجيته ذاتية، فدخلنا في وادي آخر. القط حتى إذا حصل من طيران الغراب فهو حجة، لكن نفس طيران الغراب ليس بحجة. إنما الكلام أن التقليد بطبعه لا يورث إلا الظن، هذه صغرى. والكبرى الظن ليس بحجة، فإن الظن لا يغني من الحق شيئا، وما ثبت حجيته إنما هو الظن الاجتهادي في الأحكام الشرعية لا غير. هذا هو الوجه 8. أما الوجه 9 فهو، وهذا الوجه خاص طبعا ببعض الصور وبعض المبادئ، لكن شوية تدبروا فيه. الوجه 9 لعدم جريان التقليد في بعض مبادئ الاستنباط خاصة الموضوعات الصرفة والعرفية المستنبطة واللغوية المستنبطة وما أشبه، فهو أن الدليل الخاص قد قام على عدم حجية رأي الفقيه فيها. فإذا أكو دليل خاص فنحن مكبلو الأيدي إذن. بتعبير آخر أنه آمنا وسلمنا، هذا التعبير شوية أشمل، يعني يوضح ما ابتنى عليه هذا الكلام. سلمنا بأن أدلة التقليد عامة لكنها خصصت بالدليل الخاص في الموضوعات، فالموضوعات إذن رأي الفقيه ليس فيها بحجة، والموضوعات تأخذ مساحة واسعة جدا من البحوث الفقهية ومن حاجات الناس في مختلف جهاتها. هل هذا خز؟ هل الخز حرير أو ليس بحرير؟ فيجوز لبسه أو لا يجوز؟ الوقت، القبلة، القراءة، وهكذا الخنثى، هل هي أنثى أو لا، وهكذا أو رجل. فالموضوعات ليست بالقليلة، هل هذه أخته من الرضاعة أو لا. فبناء على هذا نقول أن أدلة التقليد وإن كانت عامة لكن أكو دليل خاص يستثني من حجية رأي الفقيه خصوص الموضوعات، إذن هذا الدليل خاص بطبعه. يمكن نشوف نعممه لبعض المبادئ الأخرى أو لا. شنو هذا الدليل الخاص؟ موثقة مسعد بن صدقة اللي قامت قراءة عديدة على وثاقته. هذه الموثقة حصرت حجية خبر الثقة، لأن هذا الإشكال إشكال عام، يقول خبر الثقة حجة مطلقة. واحد، رأي الفقيه لمقلدي حجة مطلقة، لكن الموثقة استثنت من هذين الدليلين العامين إلا في الموضوعات، فلا خبر الثقة حجة ولا رأي الفقيه حجة، لأن الرواية ماذا تقول؟ تقول والأشياء كلها على ذلك أو على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. إذن الرواية صريح في أن الموضوعات ليس خبر الثقة فيها حجة، هذا بحث لما لا ربط بينه لكن لتعميم الفائدة نقوله. ورأي الفقيه مو حج، إنما ينبغي إما أن يحصل لك العلم وإما أن تقوم لك عليه البينة، أي الشاهدان العادلان. هذا ما ذكره الشيخ قاشر القطاع. يقول نقرأ عبارته ثم نقرأ الرواية. يقول ولو سلمنا عمومها، يعني عموم أدلة التقليد تشمل حتى الموضوعات، فللعوام أن يقلدوه، يعني هم في الأحكام هم في الموضوعات، فاسألوا أهل الذكر، يعني هم في الأحكام هم في الموضوعات، في قضية خبر الثقة إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، فإن لم يكن إصابة قوم بجهالة فما يحتاج إلى تبين. هذا عام في الموضوع والحكم، لكن الموثقة استثنت قالت إلا في الموضوع. ولو سلمنا عمومها، يعني أدلة التقليد وكذلك أدلة خبر الثقة، فهي مخصصة برواية مسعد بن صدقة والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. ويؤيد الرواية عن الصادق ويؤيدها الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام المحكية في الكافي والتهذيب في الجبن، كل شيء لك حلال. أنا صححت المكتوب هنا لأنه الرواية مو مكتوبة بشكل صحيح، فنقرأها كما في الكافي. كل شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه ميتة، ولا ريب أن بالتقليد لم يستبن الشيء ما يحدث التقليد العلم. فإن أحدث دخل في وادي آخر كما ذكرنا، ولم تقم عليه البينة، لأن الفرض مرجع تقليد واحد قال ذلك مو مرجعان، فحسب هذا لازم نقلد مرجعين معا لو اتفقا في مسألة، فتكون يعني موثقة مسعدة مخصصة لأدلة التقليد كما تخصص أدلة حجية الخبر، يعني تصنع شيئين في وقت واحد. نقرأ الموثقة ونعطيكم بحث تمريني ضمنا حتى تراجعون تشوفون شلون تجاوبون الآخوند في استنباطه من الرواية. الرواية علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم، وكلاهما ثقة لا كلام فيه. هارون بن مسلم هو ثقة بلا شك، علي بن إبراهيم واضح أشهر من أن يذكر. عن مسعد بن صدقة أكو في كلام، لكن القرائن اجتمعت على توثيقه. عن الإمام الصادق عليه السلام كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه، فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته. هذه الرواية استدل بها على أصالة البراءة وأصالة الحلية، مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة. هنا أكو إشكال بالتدبر البسيط يظهر الجواب عنه، بس أنتم تدبروا أنه هذا المثال الإمام يذكره وسائر الأمثلة ما ترتبط بأصالة البراءة، وإنما هذا المثال يرتبط بقاعدة اليد. اليد أمارة مو أصل، اليد أمارة الملك، وكل الأمثلة من هالقبيل. فكيف يستدل بهذه الرواية على أصالة الإباحة أو الحلية؟ كل شيء هو لك حلال حتى تعلم، لأن ظاهرها علم جهل، يعني ظاهرها شنو؟ مورد الشك مو الأمارية، حتى تعلم. فما دمت شاكا فهو حلال. زين، احنا اجينا الى الامارات، هذا بحث اخر. حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقه، يعني لعله سرقه. يد ذاك امارة على ان هذا الثوب ملك له. مثال ثاني، والمملوك عندك لعله حر قد باع نفسه فأنت اشتريت من ذاك، ذاك أيضا يده عليه. أو خدع فبيع قهرا. المثال الثالث أيضا من هالقبيل، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك، هذا أيضا احتمال. زين، كيف ننفي هذا الاحتمال أن هذه ممكن أن تكون أخته من الرضاعة، ممكن أن تكون أخته من الرضاعة؟ ننفي بأحد وجهين كما قالوا، إما باستصحاب العدم الأزلي لو قيل به في مثل المقام، وإما ننفيه بالغلبة اللي البناء عليها ليس مجرد الغلبة. الغالب في النساء أنهن لسنا أخوات من الرضاعة له. المهم، فأكو أمارة، إما أمارة عرفية أو استصحاب العدم الأزلي. إذن ما على ربط أيضا بأصالة الإباحة كأصل، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك. إذن فكروا في الجواب عن هذا، هذا بين قوسين، هذا بحث تمريني ما على ربط في صلب بحثنا. ثم الإمام يقول هنا القاعدة، والأشياء كلها على هذا إلا في صورتين حتى يستبين لك غير ذلك. يستبين من البينونة، بان يعني ظهر، فيراد به العلم. حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. إذن خبر الثقة لو أخبر بأن هذه أخت من الرضاعة فكلامه مو حجة، لو أخبر بأن هذه البضاعة مسروقة كلامه مو حجة، لأن الإمام يقول لا، كل شيء لك حلال هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام، ثم يضيف إلى تعلم اللي هو يستبين أنه بينة تقوم. هذا خلاف المبنى الخارجي للفقهاء، فما الذي نصنع؟ وكذلك كلامنا في الفقيه، الفقيه رأيه إذن حجة وإن كانت الإطلاقات موجودة، يعني حجة في الأحكام والموضوعات هذه تخصص، تقول في خصوص الموضوعات الفقيه الواحد لا يكفي، يحتاج أن يشهد الفقيه لا أن يفتي، ويشهد فقيهان. هنا نعطي بحث تمرين أيضا تمرنوا عليه، نفكروا فيه. الآخوند الخراساني يستنبط من هذه الرواية عمومها للشبهات الحكمية. المشهور بنوا على أن هذه الرواية محلها الشبهات الموضوعية بقرينة الأمثلة، لأن أمثلة الإمام كلها في الشبهات الموضوعية، أخته أو مو أخته، سرقة أو مو سرقة وما أشبه. لكن الأخوند أخذ بإطلاق صدرها أنه كل شيء هو لك حلال، أكان في شبهة موضوعية أم في شبهة حكمية، حتى تعلم أنه حرام حكما أو موضوعا. فالأخوند أخذها هكذا. فأنتوا شنو تستظهرون؟ وهل هناك في داخل الرواية قراء على قول المشهور اللي هي خاصة بالشبهات الموضوعية غير خصوص الأمثلة؟ هناك قراءة نشوفوا أنها، ابحثوا عنها. ثم نسأل أيضا، فكروا أن الآخون عندما التزم بهذا الملتزم وله توالي فاسدة، شلون يفك نفسه منها؟ لأنه إذا قال بأن هذه الرواية تشمل الشبهات الحكمية، فمعنى ذلك أن تقليد الفقيه بعد ما يمشي، يعني لا يصح تقليد الفقيه الواحد. فحسب رأي الآخون يعني لازم كلامه، لازم كل واحد يقلد مرجعين في المسألة الواحدة، يشوف توافقهما أو يحصل له القطع من قول أحدهما. وكذلك في خبر الثقة، ما يكفي إذن خبر الثقة مطلقة عنده، إلا أن يكون خبران لثقة في الأحكام. فإذا الوكيل، هاي التوالي الفاسدة اللي يشوفه شلون الآخون يتخلص منها. الوكيل، مو نسأل الوكيل شنو رأي المرجع حسب هالكلام، يعني عندما صار عندنا شبهة حكمية، الحديد حرام أو مو حرام، طاهر أو ليس بطاهر، فهنا نسأل الوكيل فنقول ما يكفي كلامك، لازم يضم إلى كلامك كلام وكيل آخر، ونصعد فوق للأئمة الروايات حسب هالكلام، الموثقات مو حجة ولا الصحاح، لازم تكون صحيحتان حتى يكون شاهدان، لا تكفي صحيحة واحدة، في كل الطبقات لازم يكون الرواة مختلفين. هاي نتيجة هالكلام، أنه إذا في الشبهات الحكمية اشترطنا البينة أي الشاهدين، أو اشترطنا العلم، فيلزم إما أن تكون الصحيحة بحيث تورث العلم، أو إن لم تورث العلم الشخصي فينبغي أن تضاف لها صحيحة ثانية. كيف يتخلص الأخ من هذا الإشكال؟ أيضا فكر، يعني لو أنتوا بنيتوا على هذا المبنى شلون تتخلصون؟ أو لا ستضطرون للتراجع عن المبنى، أو أكو وجه جمع نقبل المبنى وندفع اللوازم؟ هذا بحث تمريني لا نتوقف عنده كثيرا. إذن هذا هو الدليل التاسع على، طبعا هذا خاص مثل ما لاحظت لأن الرواية موردها خاص، الرواية كل شيء لك هو لك حلال، فالرواية ليس كلامها عن علم الرجال أنه هذا ثقة أو مو ثقة، عن الحلية مورد كلامها، أو أن القاعدة الأدبية أن الحصر يرجع إلى الاستثناء، يرجع لآخر جملة أو لكل الجمل، الاستثناء المتعقب للجمل. فالرواية تتكلم عن الحلية، إذن لا ترتبط أيضا بعلم المنطق وما أشبه، فهذا الدليل إذن دليل خاص. هذا هو الدليل التاسع الذي يمكن أن يقام على التخصيص، على عدم حجية رأي الفقيه في خصوص الموضوعات. إذا عندكم كلام لا تفضلوا، ألا ننتقل للدليل العاشر. أكو كلام هنا إشكالا أو جوابا. زين، لذا الشيخ خاشب أضاف الرواية الثانية اللي شاهدان، هاي الثانية ليش أضع؟ هاي مسألة خلافية، هذا وجه من وجوه الجواب، أن البينة هل هي حقيقة شرعية في الشاهدين، وهل هي منقولة في عرف الصادقين صلوات الله وسلامه عليهما بل ما سبقهما إلى الشاهدين أو لا؟ البينة أعم، رسول من الله يتلو صحفا، شنو ذيش الآية؟ لا، يتلو صحفا مطهرة قبلها وبعدها بينة، المهم في المكان فيها بينة على أي تقدير؟ حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. فالشاهد هو أنه أكو كلام أنه البينة لا أعم، رأي الوالد ورأي صاحب الجواهر أن البينة لا حقيقة شرعية فيها وتطلق على الواحد أيضا، ولهم كلام لا علينا الآن بهذا، أحدى طرق الكلام، لكن لو ثبت هذا يصير طريق، لو لم يثبت لازم نسلك طرق أخرى. إذن هذا البحث هو في حد ذاته مهم وجيد، يعني مساحة جيدة لتطوير الملك. ننتقل للدليل العاشر. هذا الدليل عام يشمل كافة مبادئ الاستنباط حسب الظاهر، وهو هنا السيد العام حفظه الله في بيان الفقه المجلد الرابع صفحة 431 يتطرق لهذا الدليل ثم يناقشه. الآن كلامنا في الأدلة، أدلة المانعين عن حجية رأي الفقيه في مبادئ الاستنباط، وبين قوسين كتاب بيان الفقه ضروري أن يقتنيه الطالب وغير الطالب والباحث، لأنه جمع مختلف ما تفرق في كتب القدماء، دأب السيد الله يحفظه على أن يتتبع كلمات القدماء أيضا من أصوليين ومن فقهاء، إضافة إلى كلمات المتأخرين، هذا اللي لعله قليل، ويستقرأ مختلف الأدلة ويبحثها فيعطي رؤية شاملة لأطراف الموضوع. المهم الدليل الآخر اللي هو في سياق بحثنا العاشر، في سياق بحثه الثالث، أن يقال كلامنا هل رأي الفقيه في مبادئ الاستنباط حجة أم لا، هاي إذا طرحنا المسألة أصولية، وإذا طرحناها فقهية فتطرح هكذا، هل يصح، هل يجري أو هل يجوز التقليد في مبادئ الاستنباط؟ من وجهتي نظر يمكن أن نطرحها كما سبق أيضا، أو من زاويتين. الدليل الثالث هو أنه أدلة التقليد ما هي؟ أدلة التقليد واحد الكتاب حسب هذا القائل، اثنين السنة، ثلاثة السيرة. هذا الكلام المتكلم يعدل عن بناء العقلاء إلى السيرة لنقطة لعله تأتي. فأدلة التقليد إما الكتاب أو السنة أو السيرة، ولا يفي شيء منها بحجية رأيه في مبادئ الاستنباط، ولا يجوز ولا يصح الاستناد إلى أحد منها، إلى إحداها في تجويز الرجوع إلى المجتهد فيها. أما الكتاب فنستعرض بعض الآيات، قوله تعالى ليتفقهوا في الدين، زين ليتفقهوا في الدين ما ربطه بعلم البلاغة؟ البلاغة مو من الدين، القواعد الأدبية مو من الدين، القواعد النحوية الصرفية ليست من الدين، الحساب والهيئة ليست من الدين، الحساب اللي يرتبط بالإرث والهيئة اللي ترتبط بتحديد القبلة وما أشبه، هاي مو من الدين. ليتفقهوا في الدين، وما يصير واحد كل شيء يدخله في الدين يقحمه هكذا. وكذلك سائر المبادئ طبعا إلا المعاريض، المعاريض في الدين، وكذلك مقاصد الشريعة في الدين لو قلنا بها، لكن علم الرجال أيضا بما هو علم الرجال مو في الدين، مو تفقه في الدين، فلان إنسان ثقل ومو ثقل، تفقه في الرجال لا في الدين. وكذلك صار المنطق أيضا متفقه في الدين. لسه علم الكلام نقدر نقول تفقه في الدين، علم الكلام نستثني مثلا علم مقاصد الشريعة، علم المعاريض أو فقه المعاريض نستثني، لكن غير ذلك أنا دا أوسع في كلامه. طبعا الإشكال يعني المستشكل يلاحظ أن مبادئ الاستنباط هي ذاك الإطار الضيق، يعني العلوم الأدبية والرجال هذا تقريبا دائرته، لكن الدليل عام. وكذلك الآيات الأخرى، يعني استقرأوا الآيات الأخرى التي تتحدث التي استند إليها في حجية رأي الفقيه. لا شوفوا حول أهل الذكر حول شنو؟ حول الأحكام مو حول الموضوعات. ما يخالف يعني السياق، هاي السياق قرينة متصلة فتخل بالإطلاق، لازم يتجاوبوا شلون يتجاوبون. فاسألوا أهل الذكر، مو هي الآية قبلها وما لعل وهكذا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. هاي مسألة ترتبط بالدين، أنه النبي لو مو نبي. إحنا كلامنا في شنو؟ وكلامنا في الأمور الأخرى، يعني كلامنا في مبادئ الاستنباط أنه نبي أو مو نبي، فهذا هو أصل الدين، يعني أصل وسيط الدين، فهذا بلا شك مسألة دينية. أما أنه الفاعل مرفوع مفعول منصوب ما له ربط بالدين. فإذا يعني المتكلم له أن يقول أن عندما نلاحظ مجمل الآية نشوف ما لها إطلاق، يعني لا يعلم أنها في مقام البيان من هذه الجهة، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر، مع فاء التفريق أن كنتم لا تعلمون. بل بعض المستشكلين على علماء الأصول حيث استدلوا بهذه الآية على حجية رأي الفقيه أشكلوا أن هذه الآية في أصول الدين أصلا واردة، ما لها ربط بالفروع، فهذا إشكال ثاني يحتاج واحد يجاوب عنه. أصلا الآية تتكلم عن أصول الدين، يعني عن أصل من أصول الدين، فلا يعلم أنها في مقام البيان والإطلاق إلى آخره. أو نجي إلى أنه القدر المتيقن في مقام التخاطب، هو هذا أصلا الطرفين نزاعهم حول الأنبياء والنبوات ورسولنا صلى الله عليه وآله، نزاعهم حول رسولنا صلى الله عليه وسلم، فيقول اسألوا أهل الذكر، لذا فسرت أهل الذكر يعني بعلي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، أو فسرت بأهل الذكر منكم، أنه أهل الذكر منكم أيضا يشهدون. إذن هذا الكتاب. الآن نستعرض الكلام، أنتم فكروا شوفوا الكلام تام مو تام. وأما السنة فكذلك، أدلة التقليد خاصة بالفروع، ما ترتبط إذا شوية عممنا لبعض مسائل الأصول، هذه تحتاج إلى تأمل. أما أن تشمل الرجال والأدبيات وغيرها والمنطق فلا، لأن الروايات تتحدث عن شنو؟ عن الحلال والحرام. انظروا إلى رجل منكم يعرف شيئا من حلالنا وحرامنا، إذن الكلام عن الحلال والحرام، مو الكلام أنه زرارة ثقل ومثقة، ذاك بحث آخر تنقيح مناط يصير، مو الكلام عن أنه مثلا فلان قاعدة نحوية أو صرفية ما هي، عفوا بس يكمل هذا وخدمتكم. وكذلك مثلا الروايات الأخرى اللي تقول معالم الدين، يعني كلمة معالم الدين وردت فيها، زين المسائل الأخرى مبادئ الاستنباط ليست من معالم الدين أغلبها، لا المنطق من معالم الدين ولا علم الفلسفة ولا غير ذلك.
قال أن مقدمة الواجب واجب، يعني
واجب خروح حصلها مو تقلد، هذا لكم مو عليكم. هو يقول بأنه لا يجزئك أن تقلد هكذا، وإنما عليك أنه باب العلم منفتح، روح أنت حقق ما الذي يجعل التقليد اللي هو لا رؤية نازلا منزلة الرؤية. الروايات، الآيات، الروايات والآيات خاصة بماذا؟ خاصة بمعالم الدين، خاصة بالدين هكذا، فلازم يتجاوبون عن هذا الكلام. والحديث الصلاة وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.